بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في مسألة 37، حيث كان الموضوع إذا كان اختلاف بين الإمام والمأموم من ناحية الفتوى أو من ناحية فتوى مقلدهم أو من جانب فتوى والآخر مقلد، على كل حال لا يجوز الاقتداء بمثل هذا الإمام. وإذا علم أن الاختلاف في غير الأركان، كثير من الفقهاء قالوا لا بأس، يستطيع أن يصلي، لأن المأموم يرى الإمام صلاته صحيحة، لأن الإمام نعم يخطأ عن الواقع، لا يعمل بالواقع، ولكن عدم العمل بالواقع كان من جهله بالواقع جهلا قصوريا لأنه اجتهد وعنده حجة على ما يقول بينه وبين الله، أو رأي مقلده هكذا، ومن يتقلده يليق للمرجعية. ولكن إذا كان اختلاف في الأركان قالوا لا يجوز، لأنه يرى أن الأركان إذا أخل بالأركان سواء كان عن علم أو عن جهل غير معفو بحديث لا تعاد. القسم الأخير كان هذا التعبير الذي قال ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده، يعني إذا كان هو لا يدري أن الإمام له رأي مخالف أو لا، ولكن يحتمل أن يكون له رأي مخالف، أو إذا علم أنه رأي مخالف لا يجوز أن يقتدي. إذا احتمل ذلك مجرد الاحتمال، سيد قال لا يجري، وكثير من الفقهاء يقولون كذلك لا يستطيع، ولكن بعض الفقهاء قالوا أصالة الصحة تجري في هذا الأمر، ويجري أصالة الصحة في صلاة الإمام فيقتدي به ولا إشكال في اقتدائه، ولأن الأكثر يقولون بأنه لا يجوز. حتى هؤلاء الذين يقولون أن أصالة الصحة أصل صحيح ومقبول، كما أن كثير منهم يقولون أصل صحيح ومقبول، وبالنسبة إلى الصلاة نحن بالنسبة إلى أصالة الصحة قلنا لا نستطيع أن نعترف بأصالة الصحة كقاعدة كلية جارية في جميع موارد الشك في فعل الغير، ولكن مع ذلك كثير من الموارد التي وردت هناك نصوص خاصة نعمل بها، ومنها الصلاة. قلنا صلاة الأدلة التي وردت هؤلاء تأكيد على صلاة الجماعة، وفي أي سفر في أي مكان تصلي جماعة، نعرف أن الإمام يعني الإسلام اهتم بإقامة صلاة الجماعة وما أراد أن يكون هناك دقة في جميع أمورها. هذا ليس مسامحة في الدين، هذا يعني سماحة الدين، سماحة الدين غير المسامحة. لا يجوز المسامحة في الدين أبدا، مسامحة في حكم المولى أمر خلاف الشرع، ولكن المولى إذا رخص في أمر هو سماحته، فسماحة الإسلام أوجب أن يجعل صلاة الجماعة سهل التناول للناس، ولذلك بمجرد ظاهر الحال أنه يصلي وصلاته سهل يجوز أن يقتدي به. ولكن مع ذلك سواء من قال بأصالة الصحة أو ما نحن نقول من باب الصلاة، مع ذلك إذا كان الأمر نعرف أن الإمام يختلف عن المأموم، ولكن يحتمل أن الإمام مصادفة جاء بشيء صحيح ما أراده، قد يصدر منه أمر غير طبيعي، فإذا كان الإمام يختلف رأيه مع رأيه المأموم في الأركان، ولكن مع ذلك إذا كان عنده احتمال أن الإمام أتى بشيء صحيح خطأ على رأيه وغفلة، في هذا المورد لا يمكن إجراء أصالة الصحة. لماذا؟ لأن أصالة الصحة الدليل أصالة الصحة الذي اقتنوا به كثير من الفقهاء عبارة عن سيرة المتشرعة السيرة أو الإجماع، سواء قلنا السيرة أو الإجماع كلاهما دليل ربي لا لفظ له حتى يكون له إطلاق. قاعدة الإطلاق إذا أن المولى تكلم بشيء ولم يقيد عنوان الذي ذكر في كلامه معناه أنه ليس عنده قيد، كلما يكون مصداقا لكلام المولى في توجه الأمر إليه أو ترخيص أو أي شيء هذا معنى الإطلاق، لأن المولى في مقام البيان ولم يقيد فيؤخذ بالإطلاق. ولكن إذا لم يكن لدليلنا لفظ حتى نأخذ بإطلاقه كما عندما نتمسك بالإجماع أو نتمسك بالسيرة، ففي موارد الشك لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. وواقع الأمر مثل هذا المورد التي يعرف أن الإمام رأيه مع المأموم رأي مخالف جدا، ولكن مع ذلك لعل الإمام أخطأ وتصادفا جاء بشيء، عند ذلك يقولون لا بأس به. هنا سواء كان في الموضوعات أو في الأحكام، مثلا في موضوع يعني اختلاف في موضوعات أو في الأحكام، هنا نذكر كلام السيد الخوي رضوان الله عليه، وهذا الكلام مشابه له سائر الفقهاء ذكروا نفس المسألة، يعني كثير من الفقهاء لا كل الفقهاء، ولكن مع ذلك بما أن السيد الخوي رضوان الله عليه بيانه بيان جميل ومفصل وواضح، ولذلك اخترت كلامه وبيانه في هذا الأمر طبعا مع الاختصار. نعم، ولكن على القول بجريان أصالة الصحة في مورد الشك في صحة صلاة الإمام لا تجري في موارد احتمال الصحة من أجل المصادفات الاتفاقية من غير فرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية، فإن المستند في هذا الأصل إنما هي السيرة العملية أو بناء العقلاء، وكلاهما دليل لبي لا بد من الاختصار فيه على المقدار المتيقن، بما أنه ليس له لفظ لا يمكن أن نأخذ بالإطلاق، بل لا بد أن نعمل بمقدار متيقن، يعني بمقدار المتيقن أن السيرة قائمة، أزيد من ذلك لا ندري فلا دليل لنا، فلذلك لابد أن نقتنئ بمقدار المتيقن. نعم، نبني لابد من الاختصار فيه على مقدار المتيقن، وهو ما إذا كان الشك في الصحة ناشئا من احتمال الإخلال في امتثال الوظيفة المعلومة لديه لغفلة ونحوها. يعني أصالة الصحة إنما يجري إذا احتملنا أن الإمام أخطأ في الشيء وأن لا يأتي بما عنده صحيح عن الحق، مثلا لا ندري هل الإمام نسي شيئا من أركان أو لا، عندما توضأ هل الإمام نسي أن يغسل يده اليسرى أو لا، هل نسي أن يغسل مثلا منكبه أو لا، الأصدمه نحمله على الصح. ولكن إذا نرى أنه لا يرى شيئا، فإذا فعل فعله مصادفي تصادف ومن حيث الاتفاق، هنا لا يجري أصالة الصحة في عمله. لكن على القول بجانب أصالة الصحة نعم، وهو ما إذا كان الشك في الصحة ناشئا من احتمال الإخلال في امتثال الوظيفة المعلومة لديه لغفلة أو نحوها، في هذا المول المقبول. ولكن وأما مع العلم بجهله بها واحتمال الصحة لمجرد المصادفة الواقعية، فالسيرة وبناء الغلاء غير شاملين لمثل ذلك قطعا. إذا أن مثلا أن الإمام إنسان جاهل من يأتي بصلاة الميت إنسان جاهل بالصلاة، ولكن أحتمل أنه هكذا كبر الصلاة 5 تكبيرات، هذا لا يمكن أن نحمل كلام صلاته بالصحة على أنه ولو لا يدري، أعرف أنه لا يدري صلاة الميت، إلى الآن ما صلى صلاة الميت، ولكن لعله تصادفا 5 مرات أكبر هذا لا يكفي. أما معلم بجهله بها واحتمال الصحة لمجرد المصادفة الواقعية فالسيرة وبناء الأغلاء غير شاملين لمثل ذلك قطعا ولا أقل من الشك، وهو كاف في المنع بعد أن لم يكن المستند دليلا لفظيا كي يتمسك بإطلاقه من غير فرق بين الشبهة الحكمية، كما لو رأينا أحدا يصلي على الميت مع علمنا بعدم معرفته لكيفية الصلاة، لكن احتملنا إتيانه للتكبيرات 5 صحيحة من باب الاتفاق. أو الموضوعية، كما لو رأينا زيدا يصلي إلى جهة غافلا عن القبلة، بدأ يصلي نعرف أنه غافل عن القبلة هكذا كبر، لو إن شاء الله بقى على الواقع اتفق الواقع صحيح، هذا ليس موردا لأصالة الصحة. أو الموضوع كما لو رأينا زيدا يصلي إلى جهة غافلا عن القبلة من غير تحقيق عنها واحتملنا المطابقة معها صدفة واتفاقا، فإنه لا ريب في عدم جريان أصالة الصحة في أمثال هذه الموارد. والمقام من هذا القبيل، إذ بعد علمنا بخطأ الإمام في اعتقاد الاجتهاد أو التقليد فهو لدينا جاهل بالحكم وغير عالم بالوظيفة، فاحتمال الصحة في صلاته حينئذ لا منشأ له على احتمال المصادفة للواقع من باب الاتفاق، ومثله غير مشمول لأصالة الصحة. المفروض أن الإمام لا يعتقد بما أنا أعتقد وأراه واقعا، ولكن مع ذلك لعله أتى به صدفة غفلة من دون قصد، هذا ليس مجرى لأصالة الصحة، حتى نقول إن شاء الله غفل وفعل هذا الشيء الذي لا يراه. والمتلخص مما ذكرناه أن الإمام غير جائز، أن الائتمام غير جائز في صورتين، وهما ما إذا احتمل المأموم اختلافه مع الإمام في الرأي، وما إذا علم بالاختلاف المتعلق بالأركان، وجائز في صورتين أخريين، أعني ما إذا كان الاختلاف فيما عدا الأركان أو علم بموافقة معه في الرأي. هناك ذلك أظن أن في هذه العبارة غفلة من صاحب العبارة رضوان الله عليه أو من كذب هنا، يعني المقررين هنا كلامه. والمتلخص مما ذكرنا أن الائتمام غير جائز في الصورتين، بعد يقول الصورة الأولى وهما ما إذا احتمل المأموم اختلافه مع الإمام في الرأي، وما إذا علم بالاختلاف المتعلق بالأركان. الظاهر ليس مراده هذا، مراده ما إذا احتمل المأموم اختلافه في الرأي وكان الاختلاف متعلقا بالأركان، لأنه كان إذا اختلاف في الرأي ولم يكن بالأركان ليس موجود، فهذا سورة واحدة مركب عن جهتين، أولا أن يكون الاختلاف، وثانيا أن يكون الاختلاف في الأركان، ولذلك في العبارة شيء من الإشكال. أو مع الواقع لإتيانه أو علم بموافقته معه في الرأي، هذا الثاني. أو مع الواقع لإتيانه بكل ما هو محتمل الوجوب، يعني يجوز اقتداء لا يجوز اقتداء في السورتين الأولين، وقلنا هي سورة واحدة، لا يجوز اقتداء عندما يكون الخلاف بين المأموم والإمام والخلاف يكون في الأركان، ويجوز الاقتداء عندما لا يدري الخلاف في الأركان، أو ولو كان الخلاف نعرف أن الإمام يأتي بجميع الاحتياطات بحيث ما أتى به صحيح على جميع الآراء، أو لا أقل يشمل رأي المأموم في اجتهاده أو تقليده. نعم. أو مع السورة الثانية، أو علم بموافقته معه في الرأي، أو مع الواقع لإتيانه بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط وتركه كل ما هو محتمل المانعية، وإن كان هذا الفرض بعيدا ونادر التحقق كما ذكره في المتن بكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات، ولا سيما ما يتعلق بالطهارات من الوضوء أو الغسل أو التيمم لكثرة الاختلاف في خصوصياتها كما لا يخفى، فتدبر جيدا. هذا كلامه رضوان الله عليه. فعلى ذلك إذا كان الخلاف في أركان شيء يراه الإمام ركنا مأموم لا يرى، أو بالعكس إذا كان هذا الاختلاف لا يجوز الصلاة خلف هذا الشخص. هنا عندنا ملاحظة في هذا الكلام، أن الإمام الذي يصلي عادة مجتهدين يفتون على شيء، ولكن في مقام العمل يأخذون بالاحتياط. من باب المثال في باب الصلاة، من أركان الصلاة الطهارة، طهارة عن الجنابة مثلا. من يرى أن الغسل يجوز أن يكتفي بدفعة واحدة، أن يغسل الجانبين، ولكن مع ذلك هذا فتوى وهكذا، ولكن احتمال عند الأمل هو يحتاط ويغسل اليمين ثم اليسار، هذا احتمال قوي ليس من باب المصادفة بل من باب الاحتياط، رعاية الاحتياط ورعاية الآخرين. أو من يرى أنه يجوز السجدة على مثلا الأحجار الكريمة على العقيق، كما أن بعض الفقهاء يقول لا فرق، مجرد أن كان من الأرض ولو يعتبر جوهر لا إشكال فيه. من كان يرى أنه يجوز، ولكن مع ذلك ليس كل ما يجوز يفعل. نعم، إذا كان مورد الخلاف يراه الإمام واجب الإتيان ويراه المأموم محرم الإتيان، عند ذلك لا يمكن اقتداء، لأن صلاة الإمام ليس صلاة سهية عند المأموم. ولكن إذا كان شيء واجب الإتيان عند الإمام وجائز الإتيان عند المأموم، لا إشكال في اقتداء به، اقتداء في الأركان. الإمام يرى هذا الركن ولكن المأموم لا يراه، اقتداء إلى هذا الإمام لا إشكال فيه، لأن هذا الشيء الذي أتى به الإمام جائز. مثلا فيما مثلنا في هذا المثال، إذا كان في الغسل الإمام يرى لزوم رعاية الترتيب في غسل البدن ولكن المأموم لا يرى، على كل حال فعل الإمام فعل صحيح ولو اختلاف في الأركان في الطهارة، ولكن هذا الاختلاف في الطهارة لا يضر بالاقتداء به. وقد يكون بالعكس، أن الإمام لا يرى هذا لزوم الترتيب والمأموم يرى هذا الأمر. إذا احتمل أن الإمام، وهذا احتمال أغلائي ليس من باب الصدفة، احتمل أن الإمام يحتاط في غسله، المشهور أنه أولا يغسلون الجانب اليمين ثم اليسار، وإذا دل دليل على الجواز معناه أن هذا الشيء الذي ورد في الترتيب هذا مستحب أو أفضل، الإمام يعمل بهذا الاحتمال ليس من باب المصادفة والغفلة بل من باب الإمعان في إتيان شيء على جميع الفتاوى. ولذلك إذا كان هكذا لابد أن يقولوا، إذا كان الاختلاف بين المأموم والإمام بحيث فعل الإمام الذي يراه الإمام إتيانه يراه المأموم مبطلا للصلاة، أو إذا كان المأموم يراه الإمام يراه مبطلا الإمام مأموم يراه واجبا، عند ذلك لا يمكن، وإلا لا إشكال في جريان أصالة الصحة ولو كان الاختلاف في الأركان، لأنه احتمال ليس احتمالا صدفة بل احتمال غصدا، وعن غصد يأتي بشيء يكون سيئا على جميع الآراء. ولذلك هذا الملاحظة موجود في هذا الكلام. وطبعا الاقتداء بمثل الإمام الذي يختلف هنا يجوز إلا إذا علمنا أنه يعمل بشيء لا نراه سيئا، وإلا إذا قلنا بأصالة الصحة أو إذا قلنا بخصوص الصلاة الأصل حمل صلاة الإمام على الصحيح يجوز أصالة الصحة في هذا الموضوع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.